أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا بالأمس كان في القول الثالث في التفرقة بين الجملة التامة الخبرية والجملة التامة الإنشائية، نكرره بشكل مختصر حتى نطبق العبارة. القول الثالث هكذا يقول: الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية ليس في المدلول التصديقي فقط، وليس في كيفية الدلالة، وإنما في نفس المدلول ونفس ما وضع له لفظ الجملة الخبرية. هل هذه الهيئة وهيئة الجملة الإنشائية؟ وذلك بأن يقال بأن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة، لأنهما من الهيئات، صحيح؟ ولكن النسبة التي وضعت لها الجملة الخبرية عبارة عن النسبة بين البائع والمشتري، بين البيع والبائع، ملحوظة بما هي شيء مفروغ عنه. والنسبة التي وضعت لها الجملة الإنشائية هي نسبة ملحوظة بما هي شيء لم يتحقق بعد. وبالتالي فإن هذا التقييد للمعنى الذي وضعت له الجملة الخبرية والمعنى الذي وضعت له الجملة الإنشائية هو سبب الفرق بينهما. فالمعنى الموضوع له كل واحدة من الجملتين قيد بقيد يختلف عن القيد الذي قيد به المعنى الذي وضعت له الجملة الأخرى. واضح إن شاء الله؟ هذا هو سر الفرق. وبالأمس ذكرنا أنه تقييد المعنى الذي وضع له اللفظ لا محذور فيه، لا هنا ولا في باب الحروف بشكل عام كما مثلا كان في ذهن صاحب الكفاية. فإن الطرفين هما صورتان، والصورة الذهنية قابلة للتضييق والتقييد. فإذا كانت قابلة للتضييق والتقييد فتصبح النسبة بين ماذا وماذا شيخ عباس؟ تصبح النسبة في مورد الجملة الخبرية كيف هي؟ بين ماذا وماذا؟ بين البائع والبيع بما هي مفروغة عنه. فالطرفين لهذه النسبة مقيدان بقيد المفروغية. وفي الجملة الإنشائية طرفان نسبة مقيدان بقيد عدم التحقق بعد، وهذا لا إشكال فيه ولا يلزم منه أي محذور. نعم، لو كنا قيدنا الأمر الذهني بأمر ذهني آخر بحيث لا يقبل الانطباق على الخارج لكان هذا محذورا، ولكن نحن هنا ماذا نصنع؟ نقول هذه الصورة التي تأتي إلى الذهن في البداية، هذه الصورة ليست مطلقة بل نريد حصة منها. فكأننا نريد أن نقول النسبة حصلت بين حصة خاصة من الصورة وحصة خاصة أخرى من الصورة، كما تقول أكرم العالم العادل. فإن الذي يأتي إلى ذهنك نسبة بين الإكرام وبين العالم العادل، فبين حصة من العالم وبين الإكرام، واضح؟ أو أن تقول أكرم عليكم السلام ورحمة الله، أن تقول هكذا بعد أكثر، أكرم بالإحترام العالم العادل، فإنك تنشئ ها هنا نسبة بين حصة من الإكرام وهي الإكرام بالإحترام وحصة من العالم العادل، وأي ضير في ذلك؟ واضح إن شاء الله. وعلى هذا الأساس، هذه آخر كلمة لنطبق العبارة، نحن نسلم بأن معنى الجملة الإنشائية إيجادية، يعني نسلم مع القول الثاني في ماذا؟ في أن الجملة الإنشائية إيجادية والجملة الإخبارية ليست إيجادية. ولكن ما هو المراد بالإيجادية؟ ليس المراد بالإيجادية أن استعمال الجملة الإنشائية في معناها هو إيجاد للبايع، هو إيجاد للتمليك كما ذكر أصحاب القول الثاني، بل بأي معنى الإيجادية؟ بل بمعنى أن الجملة الإنشائية تدل على نسبة وتبرز نسبة منظور إليها بما هي غير متحققة، بما هي ستتحقق، بما هي ستنجز، بما هي ستحصل، فيكون أو فتكون الجملة الإنشائية ويكون استعمال الجملة الإنشائية في معناها طريق ممهد وسيلة للوصول إلى ماذا؟ إلى تحقيق موضوع الاعتبار الشرعي أو الاعتبار العقلائي أو الاعتبار في نفس البائع. واضح إن شاء الله؟ فإذا وهذا فرق يا أخوان مهم ودقيق حتى نربط بين المطلبين، فإذا أصحاب القول الثاني ماذا كانوا يعتقدون؟ عندما أقول بعته، نفس قولي بعته، استعمال بعته، هذا يوجد اعتبار عقلائي، نفس قولي بعته يوجب اعتبار شرعي، بنفس القول يوجد الاعتبار الشرعي والاعتبار العقلائي، هذا القول الثاني، وأشكل على السيد الشهيد وقرأناه بالأمس. هنا في القول الثالث نقول لا، قولي بعته استعمال بعته في معناها بنفسه لا يوجد المعنى، بنفسه لا يوجد الاعتبار العقلائي، لا، استعمال بعته في معناها ماذا يحقق؟ يحقق لي نسبة البيع إلى البائع بما هي نسبة لم تنجز بعد ستنجز، فيكون قولي بعته طريق ممهد لماذا؟ محقق لموضوع الاعتبار الشرعي، الاعتبار العقلائي، والاعتبار البائع للتمليك. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا هو الفارق، بينما عندما أقول بعت الخبرية فلا يأتي هذا المعنى، لأن النسبة التي تأتي إلى ذهني ما هي؟ نسبة لشيء مفروغ عنه. فهذه هي نكتة الفرق بين الجملة الخبرية وبين الجملة الإنشائية. لا ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أدنى الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط، ولا لما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الفرق في كيفية الدلالة، لا، وإنما لكون الفرق بين الجملتين في نفس المعنى الذي وضع له هذه الجملة وهذه الجملة. واضح إن شاء الله؟ إذا في نقطة غير واضحة حتى نوضح. شيخ حسن، سيدنا، شيخنا، شيخ مصطفى، شيخ غسان، شيخ عباس، شيخ محمد، شيخ حسن، شيخ مصطفى. إيه؟
سيوجد.
وهي بتكون إيه؟ وهي بتكون فقط مساعدة في إيجاده. إيه جزء علة، بس مش هي العلة. أصحاب القول الثاني شو بيقولوا؟
مرة عم تحكي عن شيء سيارة، مرة هي بنفسها
هو السيد شهيد شو عم يقول؟ عم يقول أصلا هني أصحاب القول الثاني شو بدهم يقولوا؟ هني بدهم يقولوا العلة هيك لازم كلام، العلة التامة لتحقق البيع هو قولك بعته، صح؟ يعني أنت بس تقول بعته يتحقق البيع شرعا عقلاء عندك أنت. سيد شهيد عم يقولون لا، تحقق البيع متفرع على أن يكون لجملة بعته معنى في مرحلة سابقة واستعملت في معناها، وبعدما استعملت في معناها يتحقق البيع. عرفتوا الفرق؟ يعني على القول الثاني مباشرة بس قول بعته تحقق البيع، على قول السيد الشهيد بس قول بعته لا ما بيتحقق البيع، بس قول بعته تتحقق نسبة، هذه النسبة إذا كانت مرادة جدا يتحقق البيع. شفتوا شو الفرق؟ يعني هيك هذا اللي بدو السيد الشهيد على قوله الثالث اللي هو بيبنى، إذا قلت بعته وكنت تتحقق نسبة لشيء سينوجد، شك؟ إذا كنت جاد غير هازل في إطلاق هذه النسبة وفي استعمالها بيتحقق شو عنده؟ استعمال لجملة بعته في ماذا؟ في بيان شيء سينوجد، هذا استعمال في بيان شيء سينوجد، هذا بيحقق موضوع أو مقتضي لماذا؟ لتحقق ماذا؟ البيع عقلا عقلائيا أو شرعا. يعني ساعتها بصير هيك الشارع لما منقول اعتبر هذا بيعا، ليه؟ بيقول لك انت حقق شيء، بس تحقق شيء انا بشوف بيعتبره بيع ولا ما بيعتبره بيع. لاحظتم؟ اما على القول الثاني لا 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 لا، تلقائي انت قلت بعته تحقق البيع. السيد الشهيد هذا مش دقيق، هذا بصير الفارق بيناتهم، وهذا المعنى اللي عم يذكره السيد الشهيد قريب، يعني في له شاهد حتى واحد عرفيه، وهو الشاهد العرفي الأبرز يعني أو الشبه الوحيد، هو أنه إذا كان هناك إنسان هازل، الهازل يحقق هذه النسبة لشيء سينجز، ولكن بيتحقق البيع؟ ما بيتحقق البيع. نعم، بيكون بس عندك شو أنت مجرد استعمال لللفظ في نسبة، بيكون معناه أشبه ما يكون بالإخطاء. نعم، المحذور لا يأتي في القول الثالث. لا، لأنه في القول الثالث نحن لا نقول أنني بمجرد أن أقول بعته يتحقق البيع، لا، بمجرد أن أقول بعته تتحقق نسبة ملحوظة بما هي شيء لم يوجد سيوجد، إذا كانت مرادة جدا فحينئذ بعد ذلك يوجد البيع، تكون موضوع محققة لموضوع وجود البيع. هكذا
قابل التأكيد والإطلاق لماذا قائلهما في قول الثالث إطلاق والتأكيد؟
هذا في الثمرة شيخنا، بعد ما بدأنا به في الثمرة، بعد قليل إن شاء الله بعد ما نطبق هذا. واضح يا أخوان إن شاء الله؟ الثالث أن الجملتين، إحنا الإشكال أريناه امبارح، أريناه بتفكر. الثالث أن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة. هذه حتى ليش؟ النكتة لعله في ذلك أن البعض حصر محل النزاع بماذا؟ بما لو كان اللفظ، لفظ الإخبار ولفظ الإنشاء مختلف، وقالوا لو كان واحدا لما أتى هذا. فالسيد الشهيد عم يقول هون حتى ولو كان واحدا الاختلاف حاصل، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا، منظورا شو يعني؟ يعني ملحوظة، منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، شيء قد تحقق. والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها لم تتحقق بعد، كما تقدم وين؟ في الحلقة الأولى. شوف سيد الشيخ عم بالحلقة الثالثة بقول لك بالحلقة الأولى. ولذلك هذا يعني الحلقات سلسلة، هي اسمها حلقات سلسلة، فيستشهد على مطلب دقيق جدا في الحلقة الثالثة بمطلب تقدم في الحلقة الأولى. ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية. ويا أخوان في الحقيقة في تفسير الفرق، هذه بس لنشرح العبارة، في تفسير الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في مسلكين أساسيين. المسلك الأول الذي يظهر من صاحب الكفاية، المسلك الثاني اللي هو يشمل هذا الثاني هون والثالث هون، وفي بعد بيانين آخرين أربعة. هو بيشتركوا مع بعضهم البعض أن الفرق بين الجملة الإنشائية والخبرية أن الجملة الإنشائية إيجادية، والقول الثاني هون هو تفسير للإيجادية، والقول الثالث تفسير آخر للإيجادية، وهناك تفسيران آخران للإيجادية. فالسيد شهيد يريد أن يدلل لك يمكن أن نفسر إيجادية الجمل الإنشائية، الجملة الإنشائية يعني القول الثاني والقول الثالث مردهما إلى أن الجملة الإنشائية إيجادية مع اختلاف في تصوير هذه الإيجادية. واضح؟ يعني في جامع بيناتهم للقول الثاني والثالث. القول الثاني يعتبر الإيجادية مردها إلى اختلاف في كيفية الدلالة، ومردها إلى أن الاستعمال سبب لإيجاد الاعتبار، والقول الثالث يقول لا، اختلاف في النفس المدلول والإيجادية بمعنى أنها في طريق الإنجاز، فليست هي بمعنى أن استعمالها في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ كما عليه القول الثاني، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة، يعني لا بما هي حاصلة، لا بما هي متحققة، بل بما هي في طريق الإيجاد والإنجاز. واضح إن شاء الله؟ وبذلك يتم الكلام في الأبحاث اللغوية التحليلية. هذا آخر مطلب كان في ختام هذا البحث الطويل نسبيا. الكلام يقع في ثمرات النزاع في هذا البحث. القولان الأساسيان في كل بحث الحروف هن عندنا رأي صاحب الكفاية ورأي المشهور. صاحب الكفاية كان يقول بأن الحروف موضوعة بوضع عام وموضوع له عام ومستعمل فيه عام. شايف بقول صاحب الكفاية؟ فالموضوع له في باب الحروف عام. والمشهور يقول أن الوضع في باب الحروف وضع عام وموضوع له خاص. الثمرة، أول ما برزت هذه الثمرة التي سنتحدث عنها، برزت لعله في كلمات الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، بصور أشرنا لذلك في الحلقة الثانية مورد موردين. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه في بحث الواجب المشروط، هناك فسروا الواجب المشروط بأنه الواجب الذي يكون وجوبه مشروطا، وقالوا أيضا بأننا إذا أتينا إلى جملة صلي، جملة صلي هي عبارة عن جملة فعلية هيئتها تدل على معنى حرفي ومادتها تدل على معنى اسمي، قالوا مدلول الهيئة هو الوجوب ومدلول المادة هو الواجب. مدلول الهيئة هو وجوب الصلاة، ومدلول المادة هو نفس الصلاة. متعلق الوجوب يعني، واضح؟ فأتوا وقالوا إذا كان عندي دليل، هكذا إذا زالت الشمس فصلي، فإن ظاهر هذا الدليل ما هو؟ أن القيد راجع إلى أين؟ إلى الهيئة. يعني وجوب الصلاة مقيد بالزوال، تمام؟ بينما الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في هذا المطلب قال لا، وجوب الصلاة غير مقيد بالزوال، لا لأن الظاهر خلاف هذا، لا لا لا، هو يعترف أن ظاهر الجملة أن الوجوب مقيد بالزوال، ولكن لأنه في باب المعنى الحرفي اختار وقال أن المعنى الحرفي موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، ومعنى الموضوع له الخاص أنه جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد والإطلاق. ليه؟ لأن الجزئي متخصص، صح؟ الجزئي هذا الآن، هذا الموجود أمامي، هل يقبل التقييد والإطلاق؟ هذا لا، لأنه متخصص. الذي يقبل التقييد والإطلاق هو المفهوم الكلي. عندما أقول قلم، هذا يقبل أن تقول قلم رصاص، قلم حبر، قلم أحمر، قلم أزرق، صحيح؟ وعلى هذا الأساس ماذا أتى وقال الشيخ الأعظم؟ أتى وقال أنه صحيح أن ظاهر هذا الدليل إذا زالت الشمس فصلي رجوع القيد إلى الهيئة، ولكن لأجل هذا المحذور العقلي أن الجزء لا يقبل التقييد ولا يقبل الإطلاق، ماذا نقول؟ يرجع القيد إلى المادة، وعلى هذا الأساس أرجع كل قيود الهيئة إلى المادة، فجعل الوجوب دائما فعلي، وأن المقيد ما هو؟ هو الواجب فقط، واضح؟ إذن هكذا أبرزوا ثمرة المطلب. خاص، نعم، مشهور، فيش إلا صاحب الكفاية حسب الظاهر والتفتزاني، تعال البلاغة يعني، سعد الدين التفتزاني. ويطبق السيد الشهيد هذه الثمرة على مثال آخر. إذا أتينا إلى الجملة الشرطية التالية، أي قريب كتير من اللي عم نحكيه، بس من أنه موجود بالكتاب إحنا ما ننطبقها. إذا أتينا إلى الجملة الشرطية التالية، إذا جاءك زيد فأكرمه، الشرط إذا جاءك زيد، الجزاء أكرمه، والفاء فاء الجزاء، صح؟ إذا نظرنا إلى الظهور الأولي لهذه الجملة فإننا نرى أن المقيد بالمجيء ما هو؟ المقيد بالمجيء هو وجوب إكرام، وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، يعني هيئة فأكرم فأفعل، هذه الهيئة هي المقيدة بالمجيء، هذا هو الظاهر. ولكن لأن مدلول الهيئة معنى حرفي، ووجوب الإكرام معنى حرفي، والمعاني الحرفية يستحيل فيها التقييد، ليه؟ لأنها جزئية، والجزئي غير قابل للتعصيص والتقييد، فلا بد من إرجاع الشرط إلى ماذا؟ إلى الإكرام، لا إلى وجوب الإكرام، واضح؟ فيصبح هكذا الوجوب مطلق، والمقيد هو الإكرام الخارجي، الإكرام خارجا مقيد بمجيء زيد، لأن وجوب الإكرام مقيد بوجوب بمجيء زيد، كما تقول مثلا في بعض الشروط، تقول الصلاة فعل الصلاة مقيد بالوضوء، وجوب الصلاة مقيد بالوضوء، إذا أنت ما توضيتش بكونش واجب عليك تصلي؟ لا، وجوب الصلاة غير مقيد بالوضوء، ولكن المتعلق الذي هو الواجب فعل الصلاة هو المقيد بالوضوء، صحيح؟ هكذا يقول لصاحب الثمرة والشيخ الأنصاري أنه معنى أن المعنى الحرفي جزئي، يعني الوجوب لا يقبل التقييد، كل شيء لمن بترجعه إلى المادة. هذا أشبه ما يكون، وهذا نظير ما تقدم معنا في بحث المقدمات المفوتة من فكرة الواجب المعلق تحت عنوان زمان الوجوب وزمان الواجب في الحلقة الثانية، ما ذهب إليه صاحب الفصول في خصوص الزمانيات. قال الوقت لا يكون قيدا للوجوب وإنما يكون قيدا للواجب، ولذلك سؤال قال نستطيع أن نبرر إيجاب الغسل قبل الفجر على من أجنب، ليه؟ لأن الوجوب فعلي مطلق، المقيد بالزمان هو الواجب، وطالما أن الوجوب مطلق فإنه يجب عليك الغسل قبل الفاجر، واضح إن شاء الله. وكذلك الحال بمن يعلم بأن الماء سيراق إذا لم يتوضأ فإنه يجب عليه الوضوء قبل الزوال، واضح؟ هذا بيان الثمرة. ولكن السيد الشهيد وغير السيد الشهيد قالوا الشبهة والمشكلة التي أوجبت توهم وجود ثمرة، وهي هذه الثمرة، وهي ثمرة مهمة جدا، أنت ما تفكر أني أنت كل الفقه بينقلب من وراء هذه الثمرة، نعم، أنهم فسروا معنى الوضع عام والموضوع له خاص، قالوا الخاص يعني جزئي، والحال أنه قد بينا نحن سابقا، تعرضنا بتصور لهذه النقطة سابقا، أنه ستشير تعرض له، ليس المراد من كون الموضوع له خاص أنه جزئي، بل الموضوع له خاص يعني مرتبط بالطرفين، فإذا كان الطرفان مما يقبل التقييد فيقبل التقييد، وإذا كان الطرفان مما لا يقبل التقييد لا يقبل التقييد. فأن تأتي وتجعل ثمرة عامة وتقول المعنى الحرفي لا يقبل التقييد هذا غير صحيح، فالمعنى الحرفي جزئي بجزئية طرفيه، بلحاظ أنه متقوم بطرفيه، لأن كل نسبة متقومة بطرفيها ولا يمكن أن تحافظ على النسبة مع تغير الطرفين، هذا هو المراد لا أزيد من ذلك، واضح إن شاء الله. نقرأ، واضح؟ اتفضل. الطرفين الآن انظر معي هكذا، نقول المعنى الحرفي زيد في الدار، جيد؟ هذا زيد في الدار، زيد قابل للتقييد، صورة زيد وصورة الدار، زيد قابل للتقييد؟ نعم. تقول زيد السليم غير المريض، صح؟ والدار الواسع أو الضيق، تحفظهم؟ هذا قابل للتقييد بالإطلاق الطرفين. نعم يمكن في بعض الأحيان أن يكون هناك طرف غير قابل للتقييد، هذا بيكون تابع له، وهذه ليست خصوصية للمعنى الحرفي، هذه عامة في بعض الأحيان إذا كان هناك شيء لا يقبل التقييد مثلا. الثمرة واضحة، بتصور الثمرة ما مننا نحكي فيها أكثر منها. قد يقال إن من ثمرات هذا البحث أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص جزئي وعليه فلا يمكن تقييده بقرينة، وعليه فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة ولا إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي، هو القابل للتحصيص وهو القابل للتخصيص، وأما الجزئي فهو متحصص ومتخصص، ومتشخص الجزء هيك الكلي هذا لا متخصص حلوين ولا متخصص ولا متشخص. ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة فلا بد من تأويله. ليه؟ لأننا نؤول الظاهر على حسب الدليل القطعي. أنا إذا عندي دليل قطعي وعندي ظهور أنا أرفع يدي عن الظهور لأجل هذا الدليل القطعي وأؤول. كما في الجملة الشرطية فإن ظاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء اللي هي هيئة الفعل، وحيث إن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي وهو جزئي فلا يمكن تقييده، فلا بد من تأويل الظهور المذكور. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرم دل الكلام بظهوره الأولي على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، فيكون نفس الوجوب مشروطا الفعلية، يعني نفس الوجوب يا أخوان مثل جعل معناتها فعلية. ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط إلى ماذا؟ إلى متعلق الوجوب لا إلى نفس الوجوب، فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه الذي هو الواجب مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عن تصويره أين في الحلقة السابقة. ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك تبعا لقابلية طرفيه. يعني سيد شهيد لم يحسم المسألة ويقول كل معنى حرفي قابل، لا، إذا الطرفين قابلان قابل، إذا الطرفين غير قابلان غير قابل، وبالتالي ما توهمتموه ثمرة ليس بثمرة، وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. في ختام هذا المطلب لقائل أن يقول شيخنا إذا هذه هي ثمرة المطلب والسيد الشهيد أبطل هذه الثمرة، طب أنت ليش أوجعت رؤوسنا بهكذا مطلب فيه دقة عالية؟ في دقة أو ما في دقة هذا المطلب؟ انصافا فيه دقة وعالية أيضا. ما هي الثمرة والطاقة الشيخ عباس يصرفها في بحث آخر؟ الجواب أنه يكفي ثمرة إبطال الثمرة، يعني إبطال الثمرة ثمرة. ليه؟ لأنك أن تصل إلى نتيجة أن هذا لا أثر له في الفقه، هذا أثر، لأنه في أحد آخر في مقابلك ماذا يقول؟ هذا له أثر في الفقه، هذا أولا. ثانيا أن هذا المطلب وإن لم يكن له ثمرة مباشرة، هذا المطلب قد تقول لي ليس له ثمرة مباشرة، يعني ما في فرع فقهي بيترتب على هذا المطلب، بخلاف ما سيأتي معنا مثلا بالأمر والنهي، أنه لا، الأقوال في كيفية ظهور الأمر، تبرير ظهور الأمر إلى ثمرة، إلى 7 ثمرات ذكر سيد شهيد لها ببحثه. الجواب عن هذا أنه التصورات التي تحصل عندك تحليلا لحقيقة المعنى الحرفي هذا جدا مفيد في المطالب الأصولية الأخرى التي تترتب عليها ثمرة. يعني بعبارة أخرى تصبح هذه الأبحاث التحليلية بمثابة مبادئ تصديقية لماذا؟ أو تصورية لمطالب أصولية لها ثمرة فعلية. يعني أنت لولا هذا التحليل غدا سنرى في بحث الأمر أنت كيف يدل الأمر على الوجوب تحليلا؟ كيف توصل من الأمر والطلب للوجوب تحليلا؟ مرة بنيجي بنقول واضح وضع وخلصت، مرة بنقول لا تحليلا. لولا هذه الثمرة لولا البحث التحليلي لا نصل إلى هذه النتيجة. أيضا في أبحاث الأصول العملية التي هي العمدة في البحث الأصولي، كذلك الحال، أنت لا تستطيع أن تصل إلى كثير من النتائج في باب الأصول العملية إلا من خلال هذه التحليلات، حقيقة المعنى الحرفي، حقيقة النسبة الخبرية، حقيقة النسبة الإنشائية، هؤلاء لا بد منها. فليس كل بحث يطرح في علم الأصول لا بد أن تكون له ثمرة بالفعل. نعم، إذا كثر هذه المطالب التي ليس لها ثمرة بالفعل يصبح هناك مشكلة. ولكن إنصافا مع وجودي، يعني أنت إلى الآن والسيد الشهيد كل هذا الذي تقدم كان أسماه بماذا؟ بالتمهيد. نحن بدأنا بمطالب علم الأصول من أين؟ من الدليل الشرعي، صحيح؟ وفي الدليل الشرعي المطلب الوحيد الذي مررنا به إلى الآن هو مطلب هذا الأبحاث التحليلية المعنى الحرفي، اللي هو مبدأ تصديقي وأمر مهم جدا لجملة كبيرة من مطالب الوصول، فضلا عن أن تقبل هذه الثمرة التي ذكرها الشيخ الأنصاري. فإذا سمعت أحدا يقول لك شو عم تدرس ما له ثمرة فلا تصغي إليه كثيرا. نعم، أنت فيما بعد عندما تصل إلى مرحلة تحقيق المطالب، فإذا حققت ودققت أن هذا لا فائدة فيه لا تبحث فيه.
نعم.
نعم.
يعني درسنا عشان بعد وصلنا إلى هذه النتيجة ليس سبب بعد يكون مشحال
فقط. لا لا لا، ما في مشكلة. لاحظوا لكم كيف. يعني أنا الجواب الأخير هذا الذي أذكره أن غير العالم بالشيء لا يستطيع أن يقول لا أريد أن أبحثه لأنه لا فائدة فيه. فمثلا بالنسبة للفلسفة والكلام، الآن تعرف هناك منهجان، منهج فلسفي منهج كلامي، وإن كان اليوم ما في تمييز كثير، اللي وين هو الكلام دلني وين هو بالضبط، مين هو ماشي على منهج الكلام. اختلطت الأمور، الآن الأمور اختلطت تداخلت. بغض النظر أنت هل يمكن ابتداء، أنا اليوم لست محققا في الفلسفة ولست محققا في الكلام، هل أستطيع أن أقول هكذا لا الكلام لا أو الفلسفة لا؟ هذا خلاف الإنصاف، هذا الذي نقوله. مقتضى الإنصاف في مرحلة التأسيس أن تدرس الشيء، في مرحلة التحقيق يمكن أن تقول لي أنا لا، هذا أنا درسته، عندي اطلاع إجمالي عنه ودققت فيه ولا أرى حاجة لدراسته. لا تدرس في مرحلة التحقيق، لا تبحثه، في أولويات تقول لي أهم منه، ولكن في مرحلة التأسيس لا، هذا يكون خلاف الإنصاف. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.